الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في كتاب الإيمان في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، يعني من القتل وسفك الدماء، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا الشرك بالله جل وعلا أعظم الذنوب، أعظم من القتل والزنا، فهو من أعظم الذنوب على جهة الإطلاق. فكانوا قد قتلوا فأكثروا، أي أسرفوا في القتل، وهذا كان كثيرا ومنتشرا في الجاهلية، أن يعتدي القوي على الضعيف فيقتله ويسفك دمه ويأخذ ماله. وزنوا فأكثروا، أي من الزنا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن الذي تدعو تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. وقول هنا ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة، الجواب أننا نسلم. فهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا شيئا عن الإسلام ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وعلموا حسنه، لكن رأوا ما ارتكبوه من الذنوب والخطايا الكثيرة لعلها تكون مانعة من قبول إسلامهم، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: لو تخبرنا بأن لما فعلنا كفارة، يعني لأسلمنا من وقوعنا في الشرك وإسرافنا في القتل وفي الزنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنزل الله عز وجل هاتين الآيتين وهما تدلان على مغفرة الله جل وعلا للذنوب. وإذا كان الإنسان قد وقع في الشرك والكفر فأسلم فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه. فالآية الأولى فيها ذكر هذه الذنوب العظيمة من الشرك بالله جل وعلا ودعاء غير الله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وارتكاب الزنا. وأخبر جل وعلا أن من فعل هذه الذنوب فإنه يلقى أثاما، يعني إثما وعقوبة، ويخلد فيه مهانا، أي في نار جهنم، يخلد فيه مهانا. الخلود طول المكث، أي يطول مكثه في النار وإن كان من أهل الشرك، فيخلد في النار خلودا أبديا، وإن كان من أهل التوحيد فإنه إن عوقب وأدخل النار فإنه يمكث فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج منها ويكون مصيره إلى الجنة. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا تاب الإنسان من هذه الذنوب ومنها الشرك والكفر وآمن بالله جل وعلا حق الإيمان وعمل صالحا، فإن من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه أن يبدل سيئاته حسنات، يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. وهذه الآية تدل على أن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما دل على ذلك أدلة السنة في حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ كذلك تدل الآية على ذلك، أن الإنسان إذا أسلم فإن الله عز وجل يغفر له ما قد حصل منه قبل إسلامه. وهكذا قوله جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله ومن عفو الله ومن مغفرة الله. والله عز وجل ينادي عباده بلفظ العبودية تشريفا لهم وإكراما لهم، لأنهم عبيد لله شاءوا أم أبوا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهم عبيد الله جل وعلا. ينادي من أسرف في الذنوب والمعاصي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالذنوب والمحرمات ومن أعظمها الشرك بالله جل وعلا. لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا، لا تيأسوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل هنا أكد مغفرته للذنوب بأكثر من مؤكد: إن حرف توكيد ونصب، ثم عمم الذنوب أي كل ذنب ويشمل ذلك الشرك فما دونه، ثم أتى بالتوكيد جميعا: إنه هو الغفور الرحيم. فدلت هذه الآية كذلك أن الله عز وجل يغفر ذنب العبد ولو كان ذنبه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا أسلم وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يغفر له. فدلت هذه الآية كذلك على ما دلت عليه السنة من أن الإسلام يهدم ما كان قبله. هذا هو الشاهد من ذكر حديث ابن عباس في هذا الموضع. وفي هذا الحديث بيان لعظيم عفو الله ومغفرته ورحمته، أن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي والمحرمات ولو كان أعظم الذنوب على جهة الإطلاق وهو الشرك بالله ثم تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له، بل ويبدل سيئاته حسنات، وهذا من عظيم عفو الله ورحمته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي أو سبقت غضبي، فرحمة الله جل وعلا تغلب غضبه وتسبق غضبه، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فرحمة الله واسعة، نعم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أحسن الإنسان في عمله وتاب وناب إلى الله فالله جل وعلا يغفر له ويرحمه. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني يونس وابن يزيد عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ممن حصل له شيء تفرد به عن غيره كما ذكر أهل العلم، ومن ذلك أنه ولد في جوف الكعبة، ولد في جوف الكعبة كما ذكر النووي رحمه الله من مناقبه أنه ولد في الكعبة، وعاش 120 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 منها في الإسلام، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، فهو ممن عمر رضي الله تعالى عنه. قال أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني: وحدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي وهو إبراهيم ابن سعد، وإبراهيم بن سعد أثبت الناس في سيرة ابن إسحاق. قال: عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، كان يلقب بماذا؟ عروة بن الزبير يلقب بالصابر المحتسب. أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال كان يعملها في الجاهلية ويتعبد بها، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها، وذكر منها الصدقة والعتاقة وصلة الرحم، من صدقة يعني كان يتصدق بشيء من المال، وسيأتي في بعض الروايات أنه تصدق بمئة، أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، أو عتاقة يعني عتق رقبة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ يعني هل أجر على هذه الأعمال التي عملتها في الجاهلية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، ما المراد بذلك؟ هل المراد به بأنه يؤجر على هذه الأعمال التي عملها في حال كفره؟ ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه عمل، أن الكافر لا يصح ما يعمل من الطاعات والعبادات بسبب كفره، فماذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير؟ ذكر النووي رحمه الله أقوال عدة عن أهل العلم في توجيه هذا الحديث، منهم من قال أن معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير. اكتسبت طباعا جميلة يعني قبل الإسلام عندك طباع طيبة وأعمال طيبة، وأنت تنتفع بهذه الأعمال أو بهذه الأخلاق والطباع التي كانت عندك من محبة الصدقة والعتاقة وصلة الرحم، فتكون عونا لك على الخير بعد إسلامك، فيكون هذا معنى أسلمت على ما أسلفت من خير، أي على ما مضى مما عملت من خير، فأنت أسلمت على خير قد كنت عليه من قبل من أعمال طيبة، هذه تعينك في حال إسلامك على الاستمرار على هذا الخير. وقيل اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام، يعني كون الإنسان يعمل أعمال طيبة في حال كفره من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أو كرم أو نحو ذلك يمدح ويثنى به عليها، فإذا أسلم استمر به هذا الثناء، استمر عليه هذا الثناء الجميل فيبقى له بعد إسلامه. وقيل أنه يزداد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقيل أنه إذا فعل أفعال خيرة في حال كفره فإنه يخفف عنه بعد إسلامه. هذه أقوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله نقلا عن المازري رحمه الله، وذكر عن القاضي عياض أنه قال معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام، ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام. وذهب بعض أهل العلم كابن بطال رحمه الله، و كذلك ذهب غيره من المحققين من أهل العلم، أن الحديث على ظاهره، وأن الكافر إذا أسلم فإنه يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، لكن بشرط إذا مات على الإسلام، إذا أسلم ومات على الإسلام فإنه يثاب على ما عمل من أعمال حسنة في حال كفره. فجعلوا الحديث على ظاهره، أسلمت على ما أسلفت من خير، فيكون تلك الأفعال التي فعلتها في حال كفرك إذا أسلمت وحسن إسلامك فإنك تؤجر عليها وتثاب عليها. وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم، أن الحديث على ظاهره أسلمت على ما أسلفت من خير أنه يؤجر على تلك الأعمال التي عملها في حال كفره إذا أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام. ورجح هذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله. ويدل عليه أدلة، منها الحديث الذي رواه الطبراني والدارقطني وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكره النووي رحمه الله في الشرح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة زلفها، أي كان عملها، ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا أسلم فحسن إسلامه، ومر معنا في أحاديث مضت أن حسن الإسلام أن يكون صادقا في إسلامه، وأن يسلم ظاهرا وباطنا. إذا أسلم فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها، يعني قد مضت عملها قبل الإسلام، فإنها تكتب له ويؤجر عليها، ويمحى عنه كل سيئة زلفها، أي قبل الإسلام. فالحديث صريح في أن الكافر يؤجر على ما كان قد عمل في حال كفره من الأعمال الحسنة، والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وأيضا مما يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، حين قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ابن جدعان، ذكرت له ما كان يصنع في الجاهلية من أعمال طيبة، فقالت: ابن جدعان وما كان يصنع، هل ينفعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهومه أنه إذا قال ذلك، بمعنى إذا أسلم وتاب إلى الله وطلب المغفرة من الله، فمفهومه أنه يؤجر على تلك الأعمال ويثاب عليها وتنفعه تلك الأعمال. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا في الآية السابقة: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا كان الله عز وجل يبدل السيئات حسنات فضلا منه وإحسانا وكرما، فكيف بالحسنات التي عملها في حال الكفر إذا أسلم وحسن إسلامه؟ إذا أسلم وحسن إسلامه. فهذا الأظهر والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير أنه على ظاهره، فيؤجر على تلك الأعمال التي عملها في حال كفره. وهل هذا ينافي كون الإسلام شرط في صحة الأعمال؟ الإسلام شرط في صحة الأعمال، فالجواب لا، لا ينافي ذلك، فإن العمل لا يصح إلا بالإسلام، العمل لا يصح إلا بالإسلام. لكن إذا أسلم الكافر أثيب على تلك الأعمال فضلا من الله سبحانه وتعالى، أثيب على تلك الأعمال فضلا من الله سبحانه وتعالى وكرما منه جل وعلا، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وإذا ثبت الحديث فلا يسعنا إلا قبوله والعمل بما دل عليه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري بهذا الإسناد حاء: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية؟ قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. وهذا يدل على حرصه رضي الله عنه على الخير، فإذا كان قد عمل أعمال خيرة في حال كفره فإنه لا بد أن يكون في حال إسلامه أشد حرصا على فعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسلم على ما سلف له وما مضى له من الخير، عزم أنه لا يدع شيئا مما كان يصنعه في الجاهلية إلا فعل في الإسلام مثله، إلا فعل في الإسلام مثله. وهذا أيضا مما يرغب العبد في فعل الخير والطاعة والبر. إذا أسلم الكافر وكان في حال كفره عنده شيء من أعمال الخير والبر، فإذا علم أنه إذا أسلم أثيب على تلك الأعمال زاد ذلك حرصا ومحبة إلى فعل أفعال الخير في حال الإسلام، وأن يزيد من فعل أعمال البر والطاعة، فيكون في ذلك دافعا له على فعل أفعال الخير. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. وهذه الرواية تبين أنه فعل ما حلف على فعله، وحلف أنه يصنع في الإسلام مثل ما صنع في الجاهلية، مع أن الذي فعله في الجاهلية ليس بالأمر اليسير أو بالأمر القليل، أعتق 100 رقبة، أعتق 100 رقبة يعني جعلها حرة في سبيل الله وحررها، والرقاب منها ما هي ثمينة، وأحب الرقاب إلى الله أغلاها وأثمنها وأحسنها، فأعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير يعني تصدق بها 100 بعير، أيضا ليس بالأمر الهين. فلما أسلم فعل مثل ذلك، أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، هذا يدل على شدة حرصه على الخير ومحبته للخير، ووافق فعله قوله، وافق فعله قوله رضي الله تعالى عنه. وإلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.